إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لطاعته وأمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته ونهانا عن الغفلة عن حقوقه وعن التقصير فيها أمرنا ربنا بالعبادة فكان حري بكل الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يطيعوه ولا يعصونه أمرا هكذا ينبغي أن يكون العبد للرب سبحانه وتعالى لكن هنالك منا من يقع وكلنا نقع في الذنوب والآثام والخطايا وكل بني آدم كذلك لكن ينبغي على كل مسلم قد وقع في ذنب أو معصية أن يبادر في الرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يحاول جاهداً لا يستسلم للمعصية ولا يستسلم للغفلة ولا يستسلم لهذا التقصير الذي يحيا فيه في حق ربه ومولاه بل عليه أن يتيقظ القلب فماذا يفعل العبد إذا ما تيقظ القلب ومن غفلته وزال عن العبد الغطاء الذي على بصيرته ماذا عليه أن يفعل؟ أولاً عليه أن يقلع عما يباشر ويعمل من الذنوب والآثام إقلاعاً في الحال دون تردد ودون ارتياب عليه أن يقلع عن الذنب في الحال والتوب مدى تيقظ قلبه ومدى تيقظت نفسه وأيقنت أنها على معصية من معاصي الله عز وجل فواجب عليه أن يترك ذلك الذنب وأن يقلع عنه إذا ما أراد أن تدركه رحمة الله عز وجل فإن العبد الذي يفعل الذنب وهو غافل أو يفعل المعصية وربما لا يدري وقد ذهبت عنه بصيرته ثم إذا تبصر ظل عن الذنب فهذا عبد معاند لربه مجاهر بالمعاصي والذنوب وأمثال هؤلاء العباد لا يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى لا يستحقون إعانة الله عز وجل لهم ورحمته بهم. أيها الأحبة الكرام، أول شيء يفعله العبد أن يقلع عن الذنب، لأن في إقلاعه عن الذنب إقرار بحقوق الرب تبارك وتعالى عليه، في إقلاعه عن الذنب إعلان بالولاء والطاعة والإذعان والاستسلام لرب العالمين، في الإقلاع عن الذنب تأكيد أن العبد إنما وقع ذلك عن سهو، وقع ذلك منه عن سهو أو خطأ أو غفلة، ولم يكن يتعمد قلبه معصية الله تبارك وتعالى. انظروا وتأملوا رحمكم الله كيف أن لأناس قد باشروا ذنوبا ومعاصيا، لكن حين تنبهت قلوبهم وحين تيقظت أنفسهم ما عليه من الذنوب والآثام تركوا تلك الذنوب والمعاصي في الحال. انظروا وتأملوا إلى ذلكم الرجل الذي كان أحد الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، فنزلت صخرة عظيمة شديدة فسدت باب الغار فحبسوا فيه وما استطاعوا الخروج، فما رأوا مخرجا لأنفسهم إلا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. تقدم الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب النساء إلى قلبي. قال: فجاءتني وقد ألمت بها سنة فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها. قال: فلما قعدت بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت لها الذهب، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. حين أقلع عن الذنب، حين تبصر وزالت الغشاوة عن بصيرته وأيقن أنه على ذنب عظيم، تركه في الحال، ما استمرأ فيه، ما سوف للغد أو بعد غد، ما سوف قال تلك اللحظة ثم بعد ذلك أتوب، فإن من يفعل ذلك لا يمكن من التوبة غالبا. هذا الرجل أمسك بحجز نفسه حين تيقظ واستبصر وبصرته تلك المرأة بما هو مقدم عليه من تلك الفاحشة، ثم تاب وأقلع عن تلك الفاحشة. فكان من سبيل من جراء ذلك أن الله عز وجل أمر الصخرة فانفرجت شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أيضا أيها الأحبة الكرام، ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سئل عن أعلم أهل الأرض ودل على راغب جاءه وقص عليه خبره وقال: هل لي من توبة؟ فقال له: لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فضل على عالم، فماذا قال له العالم؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك في بلد سوء، فاخرج منها إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحون يعبدون الله عز وجل. فخرج من توه ولحظته، أقلع عن ذنوبه ومعاصيه وآثامه في الحال، ثم انطلق إلى الأرض التي تفعل الصالحات وتعمل الخيرات توبة إلى الله عز وجل وإقلاعا عن الذنوب والمعاصي، فمات فأخذته ملائكة الرحمة كما نعلم. أيها الأحبة الكرام، مهم جدا حين يتيقظ القلب وحين ينكشف الغطاء عن البصيرة أن تقلع عن كل تقصير وعن كل ذنب وعن كل معصية. ثم تردف ذلك بتوبة بأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى تلك المعصية، وأن تندم على ما وقع منك في سالف أمرك من فعل للذنوب والآثام، وأن تؤدي الحقوق إلى أهلها إن كان ذاك الأمر أو تلك المعاصي أو تلك الآثام متعلقة بحقوق أحد من البشر. لذلك أمرنا الله عز وجل في كتابه بالتوبة، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. توبة واستغفار وترك للذنوب والآثام وندم على ما سلف من المعاصي والذنوب وعزم أكيد على ترك تلك الذنوب والمعاصي. أيها الأحبة الكرام، ينبغي للعبد أن يتوب من كل ذنب إذا ما وقع فيه، وأن يتوب على الدوام كالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: توبوا إلى الله واستغفروه. فقد يخطئ وقد يذنب العبد وهو لا يدري، وقد يقع العبد في الذنوب والمعاصي وهو لا يدري، وقد يقع في جانب التقصير والغفلة وهو لا يدري، وكل ذلك ذنب ينبغي أن يتوب العبد منه. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا ما وقع العبد في شؤم المعصية، فإذا أراد أن يبعد عن نفسه شؤمها أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يردف بعد الذنب صلاحا وتقوى. أيها الأحبة الكرام، ثم ينظر العبد في قلبه، ينظر في قلبه ويعالج قلبه، لأن القلب هو منبت الأعمال، ولأن القلب هو الملك، وإن الجوارح هي الرعية التي تأتمر بأمر الملك. فليعلم إذا ما فعل العبد معصية أيا كانت، سواء كان اقتراف آثام أو تقصير في حق الرحمن أو غفلة عما أمرت به من عبادة الله عز وجل، فلتعلم أن هنالك خللا في القلب، وإن لك في قلبك لشغلا ينبغي أن تعكف عليه وأن تدنو إليه وأن تحاول أن تصلح ما وقع فيه من الخلل. فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعلم أنك ما وقعت بذنب إلا وفي قلبك خلل، وفي قلبك مرض، وفي قلبك علل، وفي قلبك آفات، فينبغي أن يكون لك في قلبك شغلا وأعمالا أن تصلح وأن تهيئ وأن تنظر في جانب الخير فيه، فتعلي من جانب الخير وتردي من جانب الشر، حتى يسلم لك بدنك وتسلم لك جوارحك ويستقيم سيرك إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد على هذا المعنى حيث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، أي تعرض الذنوب والآثام والمعاصي على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كما أن الحصير يجمع من أعواد، فكذلك الذنوب والمعاصي ترد على القلب كما ترد تلك الأعواد على نسيج الحصير. فأي قلب أشربها، أي قلب أخذ تلك المعصية، أو هذه المعصية نكتت فيه نكتة سوداء. إذن المعصية تقع في القلب أولا قبل أن تقع في الجوارح، تقع في القلب أولا قبل أن تقع في الجوارح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أبيض مصقول لا يمكن للذنوب والآثام والمعاصي أن تخترقه وتنال منه، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا أي كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن ينبغي أن يتيقظ العبد لقلبه وأن ينظر في قلبه ليرى إن كان قلبه فيه خلل فليصلحه، ينمي في ذلك القلب جانب الخير. كيف ينمي في هذا القلب جانب الخير؟ ينمي فيه جانب الخير أن يحب أهل الخير والصلاح والتقوى، فإن ذلك سبيلا أن ينجيه الله عز وجل في الآخرة، بل سبيلا لأن يرفع الله عز وجل درجاته إلى درجاتهم، وأن يوفقه الله عز وجل لطاعاته وعباداته. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، يحب أهل الصلاح وأهل التقوى لكنه به تقصير، لا يستطيع أن يأتي معالي الأعمال كما يأتون، لا يستطيع أن يأتي بكثير حسنات كما يأتون وكما يلتمسون ويفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما فرحنا بتلك الكلمة، فإنا نشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر ولما نأتي كعملهم. إذن تنمي جانب الخير في قلبك وتنمي جانب الصلاح في قلبك بأن تحب الخير وأهله، فإنك إن فعلت ذلك طاقت نفسك إلى فعل الخيرات كما يفعلون، وإلى عمل الحسنات كما يعملون. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوفق من طاقت همته ونفسه لفعل الخيرات والحسنات ولكنه لم يتمكن من فعل تلك الحسنات والخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك وفصله، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. إذن أيها الأحبة الكرام، تنمي جانب الخير في قلبك بأن تحبه وتحب فعله وتهم بفعله حتى ولو لم تتمكن من الفعل، لكن مجرد أن يتجه قلبك ويتحرك فيك إلى جانب الخير وجانب البر وجانب الإحسان، فإن ذلك سبيل أولا لرفعة الدرجات، ثانيا الإعانة على الخيرات، ثالثا كبت جانب السيئات والشر في قلب العبد. إذن مهم جدا أن يعكف العبد على قلبه ليصلح ما شابه من تلك الذنوب والخطايا والآثام. رابع هذه الأمور التي يستعان بها من وقع في شؤم المعصية ويدفعها عن نفسه أن يستعظم كل فعل فعله حتى ولو كان في عينه صغيرا، فإن من استعظم ما فعله من الذنوب والآثام وإن كانت من الصغيرة دلالة خير وعلامة بر وصلاح ودلالة على أنه مستقيم على أمر الله عز وجل. انظروا وتأملوا إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون مع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، لم يكن يفرقون ذلك بين صغير وكبير في المعاصي والذنوب، بل كان شعارهم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. عصيت من؟ عصيت الله عز وجل في علاه، عصيت رب الأرض والسماوات، عصيت جبارا منتقما عزيزا قويا، انظر من عصيت. فإذا ما استحضر العبد ذلك، إذا هو يستعظم فعله، يستعظم كل تقصير وكل غفلة وكل ذنب مهما كان قليلا. يقول أنس رضي الله عنه لمن بعده في زمن التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي أصغر وأهون في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. هكذا ينبغي أن يتعامل العبد، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، كما في الحديث: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد في أصل جبل، أي أسفل جبل، يوشك أن يقع عليه ذاك الجبل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه ففعل به هكذا. إذن ينبغي للعبد ألا يستصغر الذنوب والآثام، بل ينبغي عليه أن يعظم شأنها وخطرها، لأن الذنوب وإن كانت صغيرة فلربما تكون سبيل إلى هلاك العبد في الآخرة. انظروا وتأملوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، احذر أن تحقر ذنب، أن تهون منه، أن تقلل منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، ثم قال: إن مثلكم ومثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، أي في بطن واد في الصحراء، فجاء ذا بعود وذا بعود فجمعوا حطب فأنضجوا خبزتهم، أي طعامهم. وإن صغار الذنوب أو محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكت. إذن ينبغي للعبد أن يحذر ولا يهون من شؤم المعصية ولا يهون من الذنب، بل عليه أن يستعظمه، لأن هذا دلالة وعلامة خير فيه. فإذا كان يستصغره ويهونه فهو إلى غيرها أهون وإلى غيرها أهون، حتى يصير على الذنوب والمعاصي والآثام. فإن الذنوب تجر أختها، فإذا هونت الأول سهل عليك الباقي حتى صارت لك ألفا وطبعا ولا تستطيع أن تتركها. لذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي لكل منا أن ينظر إلى نفسه وأن يراجع عمله وأن يكن متيقظا لفعله وأن يكن دائما وأبدا حاذرا ماسكا بلجام نفسه حتى لا يطلق عنانها في الذنوب والآثام، حتى لا يطلق عنانها في الذنوب والآثام فتكون عاقبته يوم القيامة الخسران. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، ينبغي علينا أن نكن لأنفسنا حاذرين، وللخير عاملين، وللشر والآثام مجتنبين، فإن ذلك هو سبيل المؤمنين الذين يبغون جنات النعيم ويخافون عذاب الله الأليم. أيها الأحبة الكرام، ينبغي للعبد أن يقي نفسه شؤم المعصية، وأن يقي نفسه آثارها السيئة بتوبة وبإقلاع عن الذنب، ثم بعد ذلك بعمل القلب في الطاعات، ثم بعد ذلك يفعل الخيرات ويعمل الحسنات، فإن ذلك هو سبيل الخيرات والنجاة. أيها الأحبة الكرام، أيضا مما يعمل به العبد ليضرئ به عن نفسه شؤم المعاصي والذنوب، أن يكن في قلبه وفي يقينه أن لا ييأس ولا يقنت من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن العبد إذا قنت ويأس من رحمة الله عز وجل كان ذلك مسوغا له للاستمرار وللتمادي في الذنوب والآثام والمعاصي. لذا ينبغي العبد أن يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقيل العثرات ويقبل منه التوب، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه أيضا تبارك وتعالى وأنه شديد العقاب، وإن عذابه هو العذاب الأليم. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يأخذ أحد جانب الرجاء ويترك الجانب الآخر، يعمل بالأولى ويترك الأخرى، بل عليه أن يعمل بمقتضى الآية كاملة. لذلك أيها الأحبة الكرام، إن ربنا عز وجل عظيم واسع الرحمة، عظيم واسع المغفرة. إن الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو عنده تحت العرش أن رحمتي سبقت غضبي. فربنا عز وجل غفور رحيم لمن؟ لمن تاب وأناب وعمل صالحا ثم اهتدى. ففي الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا قد فعل ذنبا فقال: رب اغفر لي، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فإني قد غفرت له. فيا أخ الكريم، مهما كان ذنبك، حين ترجع إلى ربك تجد أن باب مغفرته واسعة، وأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة من ابن العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تحشرج تلك الروح في صدره حين الاحتضار. بل إن من رحمته تبارك وتعالى وعظيم مننه ومغفرته سبحانه وتعالى أنه جعل للتوبة بابا قبل المغرب طوله أو عرضه 40 سنة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا من عظيم رحمته ومن عظيم رأفته ومننه على عباده. فينبغي للعبد ألا يقنت ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا مما يستعمل في درء شؤم المعصية وشؤم تلك الذنوب والآثام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تنصح الناس وتدلهم على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فإن في هذه الأمة خيرية ما دام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير للأمة ودلالة خير، وإذا ما عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك سبيل ودلالة على أن الشر قد زاد في الأمة، حتى وإن كان فيها أناس صالحون، حتى وإن كان فيهم أناس عباد، فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من نومه مفزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب الأمة من الهلاك والعذاب في الدنيا، فقالت له إحدى أمهات المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال لها: نعم، إذا كثر الخبث، إذ لم يقم في الناس أناس ناصحون لله عز وجل، يدلون الناس على الخير ويحذرونهم الشر ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويبصرونهم بما هم مقدمون عليه من معاصي وآثام، فلا خيرية في هذه الأمة، بل معرضة لقسف الله عز وجل، معرضة لعذاب الله تبارك وتعالى وعقابه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم عقابا، وفي رواية أن يبعث عليكم عقابا، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه بأن يرفع عنكم هذا العقاب فلا يستجيب الله تبارك وتعالى لكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها. ومعنى أنهم أعلنوا بالفاحشة أي صارت ألفا وديدنا للمجتمع، أي صارت أصلا بأن قل خير المجتمع ولم يقم فيه دعاة من الله عز وجل يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، إلا سلط الله عز وجل عليهم الأوبئة والأسقام والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم. فكم سمعنا من أمراض، وكم سمعنا من أسقام وأوجاع، وكم سمعنا من أوبئة ما سمعنا بها قط وما رأيناها في سلف الأمة قط. إذن أيها الأحبة الكرام، نصح لدين الله عز وجل، إرشاد للناس ودلالة على الخير، وبيان لأن الناس إذا فعلوا الشر وفعلوا الآثام والذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل يوشك أن ينزل عليهم العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين كله نصح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح للمسلمين، النصح لعباد الله عز وجل، فإنه آكد حقوق الإخوة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سد، ومنها وإذا استنصحك فانصح. فدل الناس على الخير، وبين للناس طريق الشر حتى لا يقع فيه، وبين لهم سبل الخير حتى يسيروا فيه، فإنك إن فعلت ذلك فتكون قد أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. آخر ما يضرأ به شؤم المعصية، آخر ما يضرأ به العبد عن نفسه شؤم المعصية، أنه بعد أن يتوب وبعد أن يقلع عن الذنب لابد أن يتبع تلك الأعمال السيئة وتلك الذنوب والمعاصي بطاعات وعبادات، بطاعات وعبادات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جاءتني امرأة في حائط لي، أي في حديقة، فما زلت بها أن عالجتها غير أني لم أولج فيها، غير أنه لم يزني بها، لكنه ربما قبل أو ضم أو فعل غير ذلك. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة. فجاء الرجل بعد الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الحيال مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد غفر الله لك. وفي رواية: وقد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. قال الرجل: يا رسول الله، أهي لي خاصة أي للأمة عامة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فينبغي للعبد إذا ما اقترف آثاما وذنوبا لا بد أن يغير من حاله، أن يكن بعد التوبة أحسن وإلى الله أقرب، وإلى الطاعات فاعل، وإلى الذنوب والمعاصي تارك، وأن يعوض ما فاته. انظروا وتأملوا، وكم لنا في الطاعات والعبادات من خيرات، وكم لنا في الطاعات والعبادات من تكفير للخطايا والسيئات. انظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبادر بالطاعة قبل أن تبادر، بادر بالطاعات حتى يزيل الله عز وجل ويمحو عنك تلك السيئات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر الذنب واقبل التوب وتجاوز عن السيئات واجزل عطاء الحسنات وثوابها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واغذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.